لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكابد حرا وقرا؟
يئن ويشتد منه الأنين تراما لأطفال الجائعين. يئن ويشتد منه الأنين تراما لأطفال الجائعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، عبر الحلقة الثالثة من برنامج أضواء على فقه الزكاة نتواصل وحضراتكم ونكمل ما بدأنا. كنا قد حدثناكم في الحلقة الأولى عن نظرة الإسلام إلى المال وكيف أنه سلاح ذو حدين، وفي الحلقة الثانية حدثناكم عن مفهوم الزكاة ولماذا عدت ركنا من أركان الإسلام وأي الأموال التي تجب فيها الزكاة. وفي هذه الحلقة وهي الثالثة نقصر موضوع حلقتنا على شروط المال المزكى، وإن بقي وقت تحدثنا عن مصارف الزكاة. أيها الإخوة والأخوات، وفي البداية نقدم الشكر للدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة نجاح وأستاذ المعاملات المالية المعاصرة في كلية الدراسات العليا، الذي منحنا وما زال جزءا من وقته ليتفرغ لهذا البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، شروط المال المزكى هذا هو العنوان، ونقصد بشروط المال المزكى أي ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المال حتى تجب فيه الزكاة، ثم ما هو مقدار الواجب من الزكاة في هذه الأموال. هذا ما سيحدثكم عنه فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في الواقع المال صنفان أو نوعان، هناك الأموال المادية وهناك الأموال المعنوية. معنى أن الأموال تقسم إلى قسمين، أموال مادية وأموال معنوية. الأموال المادية هي يعني كالذهب والفضة والنقود والأوراق النقدية والأراضي والعقارات وإلى آخر ذلك. وأما الأموال المعنوية هي تلك التي يكون فيها حق مالي كموضوع براءة الاختراع وحق التأليف وما شابه ذلك. الآن نحن نقصد في موضوع الزكاة هو الأموال المادية وليست المعنوية، وبالتالي سوف يكون الحديث في الزكاة عن الأموال المادية. الآن هذه الأموال حتى تجب فيها الزكاة لابد أن يكون فيها شروط معينة وضعها الشارع الحكيم. من هذه الشروط
تقصد الشارع الحكيم ربنا يعني؟
نعم، الشريعة الإسلامية، الكتاب والسنة.
نعم.
هلا إحنا عندنا أول شرط بلوغ النصاب. حتى نقول أن هذا المال فيه زكاة لابد أن يبلغ هذا المال النصاب، وهو ذلك المقدار الذي لابد أن يبلغه المال حتى تجب فيه زكاة. وطبعا هذا النصاب يختلف المال إلى آخر. كما تعلم هناك عندنا مثلا الماشية كالإبل والبقر والغنم، لكل واحد لها نصاب معين. الإبل مثلا عندنا 5 من الإبل لازم يكون النصاب، في مثلا الأبقار 30 بقرة، وعندنا في الأشياه أو الأغنام 40 شاة. عندنا أيضا من الأموال مثلا يعني حتى تجي فيه الزكاة لابد أن يكون هذا هو النصاب.
طبعا طبعا البقر بأصنافه المختلفة.
نعم.
يعني ما أقولش والله أنا ما عنديش بقرة، أنا عندي جاموسة مثلا.
هو طبعا من أصناف البقر يعد الجواميس.
نعم.
مثلا في الحديث ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وهو يعني البعير. في كل 30 باكورة بقر، هكذا النص 30. في كل 40 شاة شاة، إذن هو هكذا النصاب في المواشي. في عندنا مثلا أيضا من الأموال المحاصيل الزراعية، وبالتالي النصاب هو 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، كما يعني هكذا في النص الشريف. فبالتالي وخمس أوسق يعني عبارة عن كيل، يعني لابد أن يكون النصاب من المحاصيل الزراعية قد بلغ 5 أوسق. وهذا 5 أوسق لابد أن تلاحظ يعني لفتة جميلة في هذا الموضوع، أنه كثير من المشايخ يفتي بأن نصاب المحاصيل الزراعية 653 كيلو، يعني وزن الخمس أوسق يعني 5 براميل أو 5 أوعية تعادل 653 كيلو جرام من القمح والشعير. هذا مجرد في القمح والشعير، لكن في مواد أخرى قد يختلف هذا الموضوع. وبالتالي المعيار في موضوع المحاصيل الزراعي هو الخمس أوسق المكيال، هاي المكاييل ممكن لو بدي احط انا فيها ماده ثانيه مثلا كزي مثلا كزيتون الحب ممكن يكون وزنها اذا بتحولها لوزن ممكن وصل 500 كيلو, يعني كما جربنا 550 كيلو. فبالتالي موضوع انك تسوق 653 كيلو نصاب المحاصيل الزراعيه على باقي المحاصيل هذا خطا شائع, وانما المعيار الصحيح هو خمسه اوسق, يعني خمس براميل معينه يسع كل برميل 130 كيلو مثلا جرام من القمح منعبيها خمس مثلا هاي الخمس اوسق ب محاصيل أخرى. لما بدي أوزنها ممكن يكون الوزن يختلف من مادة إلى أخرى, فانتبه إلى موضوع الوزن والمكيال. فإحنا عندنا النص في موضوع الكيل خمسة أوسق, هذا بالنسبة للمحاصيل.
إذن هو مكيال وليس وزن.
نعم. هلا احنا عندنا في ايضا مثلا اموال اخرى مثل التجاره, اموال التجاره, اموال مثلا النقود وهكذا. هذه النصاب فيها يعني 20 مثقال من يعني الذهب او 20 دينار من الذهب او 200 درهم من الفضه تعادل باللغه المعاصره 84.5 جرام من الذهب او من الفضه 595 جرام من الفضه. هلا احنا الان نضرب هذا اللي هو المقدار وهو النصاب الدينار أو الشيكل, بيطلع عنه تقريبا بلغة المعاصرة النصاب النقود وما أشبه ذلك في موضوع مثلا العروض التجارية, موضوع مثلا زكاة المستغلات, أي شيء له علاقة بالتجارة, بمقدار 3000 دينار أردني تقريبا. طبعا إذا بدي أقدره بالفضة حيكون أقل شوي, إحنا عندنا الأرجح هو النصاب بالذهب أو ما يعادله بالشيكل ممكن تقريبا 16,500 شيكل تقريبا.
طب في هذه النقطة يعني سألني أحدهم سؤال, قال لماذا نحن نعتمد نصاب الذهب ونعتمد لها نصاب الفضة ويكون مش احنا عادة منقول بدنا مصلحة الفقير في نصاب الفضة بتطلع مصلحة الفقير أفضل؟
هو الواقع في احنا عندنا الآن النص الشريف في الذهب والفضة. هلا في عصر النبوة كان نصاب الفضة يساوي مقدار الذهب تماما, يعني مثلا باللغة البسيطة انه كان 85 جرام ذهب تساوي بالقيمة تماما 200 أو الآن باللغة المعاصرة بالفضة 595 جرام من الفضة, يعني 20 مثقال من الذهب كانت تساوي تماما 200 درهم فضة. الآن طبعا يعني مع اختلاف العصور والأزمان اختلفت القيم في هذا الموضوع. الآن صار هناك الآن تقريبا يساوي إذا بدي أقيس على نصاب الذهب تقريبا ضعفي نصاب الفضة. هل الآن السؤال أحسب على أي نصاب, أحسب على نصاب الفضة أم الذهب؟ إحنا منطقة الشام تقريبا يعني بيحسبوا العلماء على نصاب الذهب, وبالتالي اعتبار هي الأدلة في هذا أو في الذهب أقوى من الأدلة في موضوع الفضة. مثلا الإخوان في الجزيرة العربية بيحسبوا على نصاب الفضة اعتبار هو أنفع للفقير في هذا الموضوع, وبالتالي قد يكون عندنا نصاب النقود ما يقارب 1200 دينار تقريبا بالقياس إلى 3000 دينار في معيار الذهب.
نعم.
ولهذا هناك صار خلاف في هذا الموضوع.
يعني
احنا الآن نرجح هذا الموضوع له نصاب الذهب في هذا الموضوع.
طب يعني ليس خطأ فيما أنه يعني يقف الآن العلماء في بلاد الشام ويكون هناك مجمع فقهي يناقش هذه المسألة ربما بسبب الظروف والأحوال العامة, يعني يخرج بنتيجة أو برأي شرعي أو آسف بحكم شرعي يعتمد نصاب الفضة بدل نصاب الذهب.
هي على كل حال مسألة خلافية لأنه الآن إحنا كما ذكرنا
قصدي القضية قابلة للاجتهاد.
نعم.
ما في مشكلة.
أنا مثلا يعني لرأي شخصي في هذا الموضوع, مثلا أنا بقول دام حتى الطلاب اللي بدرسهم في الجامعة بالنسبة لهذا يعني هذه القضية بقول ما دام أن هناك الأمر في نص ونص ثابت سواء في الذهب أو الفضة إلى حد ما, وبالتالي كان مقدار الذهب يساوي بالقيمة تماما مقدار الفضة, طب ليش ما اعتمد اثنين؟ وبالتالي انا مثلا يعني كرأي شخصي خاص فيه بقول انا بجمع قيمة نصاب الذهب زائد قيمة نصاب الفضة على اثنين, فهنا اعمل الدليلين وليس واحد. طبعا اعتبر انه لكل واحد له دليل وهذا عنده ادلة صحيحة وهذا صحيحة, لكن المشكل انه في عصر النبوة كان نصاب الذهب يساوي تماما نصاب الفضة, كل دينار كان يساوي 10 دراهم, وبالتالي يعني تماما كان 220 دينار تساوي 200 درهم فضة تماما بالقيمة. الآن على اعتبار أنه قيمة الذهب تختلف عن قيمة الفضة صار هناك خلاف في هذا الموضوع. الآن نطبق ماذا؟ كما ذكرت هناك مدارس اجتهادية في هذا الموضوع. أنا يعني كرأي شخصي أنا بقول لو بدي أطبقه على ذاتي في هذا الأمر بجمع لو كان عندي مثلا نصاب الفضة يساوي بالقيمة 1000 دينار والنصاب الذهب يساوي 3000 دينار بقول مجموع 4000 دينار على 2 بعطي نصاب 2000 دينار فقط, وبالتالي هذا إعمال للدليلين
يعني وضع متوسط.
نعم. على اعتبار أنا أخذت هذا الموضوع اعتبار 2 فيه النص وهذا في نص صحيح وهذا في نص صحيح. لكن النقطة المهمة أنه في عصر النبوة كان نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة تماما. وبالتالي أقول حال الآن في زمننا هذا المشايخ انقسموا على فريقين. أنا بالنسبة لي يعني كرأي بدرس طلابي في هذا الموضوع أن أنا بأخذ نصاب اثنين وعلى اثنين. يعني ما هي قيمة نصاب الذهب 3,000 دينار؟ لأنه في الجزيرة العربية إخوانا في السعودية وفي الكويت وكذا هم بيطبقوا نصاب الفضة اعتبره أنفع الفقير. يعني بتحكي أنت مثلا نصاب 1,000 دينار سوف يكون الناس اللي بيخرج زكاة أكثر بكثير من نسبتهم من اللي بيعطوا على نصاب الذهب. ولهذا أنا أقول حكم ذكرت هذا رأي شخص في اختلافات. الآن لو هناك مثلا مجمع فقهي يعني ببين هذا وبأخذ يعني يخبر رأي واحد بيكون أفضل لهذه المسألة. لكن حتى هذه اللحظة هناك خلاف في هذه المسألة.
جميل.
هذا بالنسبة للنصاب اللي هو النقود والتجارة والمستغلات إلى آخر ذلك. إذن هي قضية الآن النصاب لابد أن يكون قد بلغ المرء نصابا كما ذكرنا وكل مال له نصاب معين في هذا الموضوع. الآن عندك الآن في عندك شرط ثاني أو في عندك قاعدة ثانية إنه هذا المال لابد أن يحول عليه الحول أيضا حتى يكون فيه زكاة. طبعا باستثناء المحاصيل الزراعية لكونه تعالى وآتوا حقه يوم حصاده.
طب دعنا يعني نبسط المفهوم. طبعا كلمة يحول عليه الحول هذا كلام ناس أكاديميين. يعني هل إحنا مشان نبسط لجمهور الناس؟
إحنا الآن يعني هذه يعني عبارات فقهية بدنا نبينها ووضحها بشكل أيسر في هذا ولو يعني كان هناك في مجال الحديث في هذا الموضوع. حولان الحول هو أن يدور على المال سنة قمرية كاملة. بمعنى يعني أن يكون مثلا إذا إنسان قد بلغ ماله النصاب أفترض أنه الآن هو النصاب 3,000 دينار كما هو الآن مفتى به في فلسطين تقريبا. الآن إذا بلغ المال عندي النصاب يعني إذا صار أنا عندي مقدار النصاب هو مقدار أو معيار الغنى خلينا نسميه. هل هذا حتى أنا أزكي لازم حول عليه حول؟ يعني إذا في رمضان هذا بلغ عندي النصاب 3,000 دينار زايد عن حاجتي الأصلية وثم مر عليها عام قمري كامل يعني من رمضان حتى رمضان القادم احنا نسميه حولان الحول دوران الحول. وبالتالي هنا عند اذا جاء رمضان القادم وبقي المال كما هو او زاد انا بزكي هذا المال. فشرط الزكاة في المال امر ثاني بعد بلوغ النصاب ان يحول عليه الحول يعني ان يمر عليه سنة قمرية كاملة من رمضان نبدا بعد الحول اذا بلغ النصاب. لا نبدا بعد الحول الا اذا بلغ المال النصاب.
وليس شرط ان تكون نقطة الولاية رمضان لكن
مش ضرورة
لكن يبدو من أجل الأجر والثواب بأنه مضاعف.
يعني أغلب الناس يعني يضربون يعني حولا في بداية رمضان مشان الأجر. لكن ممكن أنا مثلا إذا بلغ معي النصاب مثلا في شوال أو في مثلا في صفر أو محرم بضرب حول من محرم. بالتالي هذا يعتمد على بلوغ النصاب. ممكن أنا الآن في رمضان ما معي يعني نصاب وبلغ معي النصاب مثلا في شوال بضرب حول شوال. لكن ممكن أعجل الزكاة في رمضان من باب الأجر. هذا موضوع ثاني موضوع تعجيل الزكاة وتأخير الزكاة. فأغلب الناس ممكن لو كان له حول آخر قريب من رمضان بحاول يعني أخر الزكاة حتى رمضان من باب الأجر العظيم في هذا الموضوع. لكن الشرط هو أن يحول على هذا المال حول كامل كما ذكرنا اللي هو سنة قمرية يعني كاملة. وبالتالي إذا مر طبعا هناك في مال مستفاد خلال هذا العام. يعني بالكلام البسيط إذا أنا في رمضان هذا بلغ عندي المال النصاب وهذا المال زاد عن حاجته الأصلي وهذا شرط آخر. الآن ممكن يجيني أموال أخرى خلال السنة تضاف إلى 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 النصاب. يعني مش كل مال مستفاد الآن بدي أضرب له حول. ممكن هنا يكثر المستفادات وبالتالي يكثر الحول. أنا المهم إنه يبلغ عندي النصاب في بداية الحول يعني كما ذكر في رمضان. الآن ممكن يجي المال جديد في شوال. ويجيني مال كمان في مثلا في ذي القعدة في ذي الحج وهكذا. الآن أنا بضيف كل مال بيجيني على النصاب. ممكن في رمضان القادم يكون عندي إثلاث وصلوا مثلا 10,000 دينار بزكي على 10,000 دينار. هلا مش بالضرورة إن كل مال مستفاد يحول عليه حول وإنما فقط يعني البداية المهمة في هذا الموضوع إنه أبدأ بعد الحول إذا بلغ الماله النصاب. وبالتالي في الحديث اعلموا أن من الشهر من السنة الشهر أن تؤدى فيه الزكاة. فما حدث بعد ذلك يعني بزيد عندك بعد ذلك فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. يعني كل مال يضم إلى بعض البعض ثم بزكي كل أموال مرة واحدة في نهاية العام. فبالتالي يعني لابد أن نفهم هذه النقطة وهو موضوع حولان الحول على هذا المال كما ذكرنا. وكل مال مستفاد يضم إلى بعض البعض حتى يزكى مرة واحدة في نهاية الحول.
وطبعا هاي القضية فيها إنصاف لأنه في احتمال أن يكون معه مليون وراحت ومش رح يحاسب الشرع يقول له أنت كان معك مليون خلال الحول. وممكن هو بآخر الحول قبل بشهرين من انقضاء العام شايف كيف يلاقي صار في بين إيدي إيش مليون هذا الذي يضاف إلى 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 مبلغ الزكاة. وبالتالي لم يظلمه الإسلام حينما طالبه فيما جاء متأخرا من المال.
طبعا هو
لأنه لم يحاسبه فيما كان متقدما وضع.
نعم يعني هذا يحسب بهذا بذاك. لكن المشكل في هذا الموضوع أنه أحيانا بعض الناس بتلاحظ أنهم بهربوا من موضوع الزكاة، فبيحاول قبل نهاية الحول يهرب أمواله،
تصرف فيها بطريقة
صار ممكن بهبة أو بوصية إلى آخر ذلك. فموضوع التحايل على الشرع في هذا الموضوع من باب تهريب الأموال شمال أو يمين، وبالتالي إذا حال الحول قال أنا ما عندي النصاب، هذه مشكلة خطيرة في موضوع الزكاة. يعني التحايل على الشرع هذا حرام لا يجوز. لكن الحكمة موضوع دوران الحول لو كنا بهذه الصورة، ليش مثلا كان عام كامل؟ علما احنا عندنا مثلا في موضوع المحاصيل الزراعية تؤدى الزكاة عند الحصاد، والحصاد ما في حوله إنما في موسم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. الآن وكأن الحكمة في هذا أنه حتى يدور على المال الفصول الأربعة. طبعا كما تعلم انه مثلا الصيف غير الشتاء في موضوع تنمية الاموال، فهنا احنا بدنا نعطي للانسان او التاجر فرصة فصول اربعة حتى يدور عليه المال حتى ينمو. ممكن يكون في الشتاء في ركود، لكن في الصيف في نهوض في هذا المال، فبالتالي احنا نعطي لهذا الانسان التاجر او صاحب المال فرصة متكاملة حتى ينمو هذا المال خلال اربع فصول،
وهذا من باب الانصاف له.
نعم يعني.
جميل. إذن بلوغ النصاب واحد أن يحول عليه الحول هو الشرط الثاني. الشرط الثالث دكتور،
طبعا هو يعني الدليل في هذا الموضوع كما ذكرنا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هناك خلافات فقهية بسيطة في هذا الموضوع أن أدري هذا، لكن بشكل عام الفقهاء الأربعة على أنه المال لابد أن يحول عليه الحول حتى تجب فيه الزكاة كما ذكرنا. يعني هذه مسألة هناك خلاف بسيط في هذه المسألة، ممكن يكون هناك بعض الفقهاء ممكن إذا كان عندي راتب شهري أزكي كل شهر، هذه قضية ثانية. لكن بشكل عام المال طبعا أنا بتكلم عن الحولين الحول بعد إذا كان هذا المال موجود، وبالتالي بعد المصاريف وبعد النفقات كان عندي مال زائد، وبالتالي أنا بحط هذا المال، فإذا حال عليه الحول عندئذ بزكي في نهاية الحول هذا المال إن شاء الله. وأشير مرة ثانية إنه كل مال مستفاد، يعني أسأل كثير عن هذه المسألة، إنه طب أنا بيجيني بعد مثلا رمضان كمان شوية مصاري، كمان شوية مثلا 5,000 دينار 2,000 دينار ثم يذهب مني. المهم أن يكون يعني اللي هو النصاب صامد واقف. الآن كل شيء يستفاد يضاف إلى بعض البعض حتى يضمه ثم يزكى مرة واحدة في نهاية الحول.
يعني مجموع ما يتجمع خلال فترة العام شايف كيف يكون داخل في إطار الزكاة. إذن يحول عليه الحول هو الشرط الثاني. الشرط الثالث
في عنا أيضا يعني وهذه نقطة جميلة في موضوع شروط المال المزكى، حتى نزكي المال لابد أن يكون المال ناميا.
ناميا
يعني موضوع النماء، يعني هذا يعني شرط أساسي في هذا الموضوع. وبالتالي يعني النماء يعني هو عبارة عن إدرار المال، بمعنى أن يزيد المال، بمعنى أن يكون مال معد للنماء، يعني معد التجارة. وبالتالي من هذا المعنى نفهم أن كل مال يستخدم في الحاجة الأصلية ما في زكاة. يعني مثلا أعطيك أمثل بهذا الموضوع، مثلا بيت الإنسان بيت السكنة هذا ما في زكاة، اعتبرها مال غير نامي وبالتالي يستخدم في حاجة أصلية. كل مال يستخدم في حاجة أصلية هذا مال غير نامي بالمفهوم العام للزكاة. وبالتالي إذا أنا عندي مثلا دار سكنة سواء كانت يعني قيمة السكن كبيرة أو قليلة هذا ما في زكاة على اعتبار أنه يستخدم في حاجة أصلية. طيب الآن السيارة الشخصية الإنسان برضو ما فيها زكاة، أثاث المنزل مهما كان فاخرا برضو ما في زكاة، الملابس الشخصية أيضا ما في زكاة. والحديث في هذا الباب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، على اعتبار أن العبد يعني يستخدم في الحاجات الأصلية في المعونة في الحراثة في الرعي، وثم أيضا اللي هو الفرس تستخدم أيضا بالجهاد وبالحراثة، فبالتالي هذا ما في زكاة إذا كان يستخدم في حاجة أصلية.
حديقة بيته
أي شيء يستخدم، طبعا حديقة البيت هذه إذا كانت من باب الزيادة وبالتالي قد بلغ يعني فيها النصاب عندئذ فيها زكاة. طبعا سوف نأتي على موضوع كما ذكرنا المحاصيل الزراعية لها نصاب 5 أوسق، فبالتالي إذا كان هذا طبعا على رأي الجماهير خلاف الحنفية بيقولوا مهما كان مقدار صغير أم كبير فيه زكاة. فبالتالي حديقة المنزل برضو إلا إذا كانت تستخدم حاجاته الأصلية وبالتالي استهلكه ما زاد عن حاجته الأصلية. هلا إذا أنا عندي حديقة، ممكن حديقة تختلف من شخص لآخر، والله واحد عنده حديقة درهم مثلا حطه قدام الدار وبيستخدمها لحاجة أصلية، لكن في النهاية هناك فائض وقد بلغ النصاب عندئذ في زكاة. وسوف نأتي إلى شرط آخر هو الحاجة الأصلية في هذا الموضوع. فالمهم أنه المال يكون نامي، يعني معدل النماء. هلا الآن هذا النماء كما ذكرنا كل شيء يستخدم في حاجة أصلية، أو يعني كل شيء يستخدم في حاجة أصلية هذا مال غير نامي، كما ذكرنا البيت السيارة الشخصية مثلا أثاث المنزل. فبالتالي وإنما نوعين عندك، ممكن يكون إنما حقيقي أو تقديري. يعني ما الحقيقة أنه المال ينمو، يعني عندي مثلا أغنام تواردت وكثرت، عندي مثلا تجارة كثرت أيضا، هذا بسمينا ماء بنميه عن طريق التجارة والدر والنسل، بالتالي كل مال ينمو معدل التجارة والبيع والشراء هذا بالتالي في زكاة. الآن إنما التقديري ممكن إنسان يعني وضع أموال في البيت وخبأها، هذا هو في الواقع وغير النامي النماء حقيقيا، لكن بالتقدير هو نامي، لكن أنا كنست المال وحبسته ومنعت عنه النماء، وبالتالي هذا مال فيه زكاة. بعض الناس بتلاقي حبس أمواله في البنك وديعة، أو حاط أمواله مثلا في البيت وقد بلغ هذا المال النصاب، وحيقول لك هذا مال نام، يعني هذا مال غير نامي. هذا أنت عطلت نماء، وبالتالي الإسلام لا يعترف بهذا التعطيل، فبالتالي احنا نسمي هذا نماء تقدريا موجود فيه. وعلى هذا الأساس أن كل مال نما أو هو قابل للنماء حقيقة أو تقديرا فيه زكاة كما ذكرنا. الآن يعني إذا كان هناك نماء موجود في التجارة، مال معدل التجارة وزاد فيه زكاة اعتبار الشرط متحقق. في عنا مثلا كما ذكرنا المحاصيل الزراعية أيضا فيها نماء، المواشي فيها نماء، لكن كما ذكرنا إذا كان عنده مثلا فرس، إذا كان عنده كم بقر بيستخدم لحاجته الأصلية، إذا كان عنده مثلا أشياء شخصية معدل الأمور الاستعمال الشخصي هذا ما في زكاة.
طيب سؤال دكتور، يعني المصريين مثلا بيكون في له بيته وفي عنده عزبة، والعزبة بروح لها يعني بين فترة وأخرى، والهدف منه إنه مكان يعني بشم الهواء فيه وبيمسط فيه. قد يكون نفس القصة عندنا مثلا بيت في البلدة القديمة وبيت خارج البيت البلدة القديمة، وقصر بيت في المدينة وبيت أو عندهم مثلا في داخل الغور بيت إضافي، هل هذا يعتبر؟
ممكن كمان تلاقي عند إنسان مثلا سيارتين ثلاثة وأربعة. الآن أي شيء يستخدم بالحاجة الأصلية حتى لو كان باب الترفه، هذا خلينا نسميه باب الترفه والتوسع على النفس، ممكن يكون إنسان له بيتين، هذا ما دام هكذا يستخدم بحاجة أصلية حتى ولو كان التوسع على العيال أو النفس أو الترويح، هذا برضه ما في زكاة كما ذكرنا، إلا إذا كان معدل التجارة، يعني النية عند الشراء للتجارة بيع وشراء، إحنا نسميه نماء، يعني النيته عند الشراء إنه يبيع ويشتري، هذا ممكن يستخدمه، هذا شيء ثاني. فبالتالي إذا كان المال معدل النماء مسبقا عند الشراء، وبالتالي أنا أتكلم عن موضوع التوسعة كما ذكرت أنت، هذا صحيح ممكن يكون عند إنسان بيتين، ممكن عنده سيارتين وهكذا، كل هذا ما دام يستخدم في الحاجة الأصلية حتى لو من باب الترويح والتوسع ما في زكاة، إلا إذا كان معدل النماء مسبقا، يعني أنا شريته مشان موضوع التجارة والزيادة ممكن أبيعه، وإن بستخدم أحيانا لكن النية هو الشراء، ممكن يكون عندي 4 سيارات لأولادي وبالتالي لبناتي، هذا ما في زكاة إذا كان يستخدم في حاجة أصلية، لكن إذا أنا اشتريته مشان أتاجر فيها وإن كان فيها استخدام شخصي هنا عند إذن في زكاة. فموضوع إنما هل عند الشراء كان معد للتجارة مسبقا ولا هو فقط لحاجة أصلية، هذا هو المعيار في هذا الموضوع.
طب دكتور، هلأ في بعض الأماكن مثلا في البلدة القديمة وقد تحدث يعني في بلاد أخرى بالذات بسبب الهجرة، يعني هاجروا كثير من الناس وتركوا بيوتا، هذه البيوت يمكن الآن في حالة انهيار، يعني هي في وضعها الصحيح غير عامرة تقريبا، يعني وقد تكون لهم يعني بيوت كثيرة وكبيرة، هل هذه عليها زكاة؟
هو هذا ما في زكاة لأنه موضوع بناء كان
أنه هذا مال، لكن هذا مال مجمد في لحظة،
هو يعني نية شراء البيت أو بناءه كان للسكنة وما كان حد يفكر للتجارة. هلا الآن إذا أنا بدي أعرضه للتجارة وبدي أبيعه مرة ثانية لأنه عند بناء البيت كان هو معد للسكن وليس لموضوع النماء،
يصير سيتقابل النماء.
نعم، هلا عند إذا أنا بدي أبيعه وثم أقول أنا بدي أتاجر بهذا البيت ثم بدي أبيعه، الآن إذا بعت هذا البيت عند إذن فيه زكاة إذا بلغ النصاب، لكن ما دام هذا البيت مهجور، خلينا نسميه بيت مهجور، كانوا معد مسبقا للحاجة الأصلية، الآن ما بعتبر هذا مال نامي إلا إذا بدأت بموضوع التجارة وتحولت النية إلى موضوع النماء وصار عندي هناك نوع من العرض والطلب والسؤال والاستفسار عن هذا الموضوع، عندئذ إذا بعت هذا البيت عندئذ بكون في زكاة، لكن ما دام مهجورا ما في زكاة.
جميل، إذا شروط المال المزكى، أولا بلوغ النصاب، ثانيا أن يحول عليه الحول، وثالثا أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء. شرط آخر دكتور
عندنا، وهذه نقطة تقريبا مرتبطة في النقطة السابقة، يعني موضوع الحاجة الأصلية، يعني أن يكون هذا المال حتى نقول أن هذا المال فيه زكاة، وكما تلاحظ أنها عبارة عن قواعد شرعية لهذا الموضوع، وأي خرم فيها يعني تمنع الزكاة، يعني مش شرط تكون الجميع شروط مجتمعة، يعني أي خرق في أي شرط
يسقط حق الزكاة في هذا المال. وبالتالي احنا الان نتكلم عن موضوع الحاجة الاصلية، وكذا كما ذكرت هذا مرتبط بالشرط السابق. الحاجة الاصلية انه لابد ان يكون المال زائدا عن حاجة الاصلية. الحاجة الاصلية اللي هي كما ذكرنا البيت، الاكل، الشرب، الدواء، التطبيب، التعليم، كل شيء بحاجة الانسان في حياته ويعتبر من مقومات حياته.
التعليم وتوابعه يعني طبعا. لو كان في مواصلات، افترض الشاب هو موجود في داخل قرية من القرى وبده يوصل لجامعته وبده مواصلات، يدخل في هذا الاتنى.
طبعا هو الآن يعني ممكن يكون عندي الآن برضو طالب علم في المقابل، ممكن إنسان بده يعمل عملية جراحية مثلا، ممكن إنسان بده يبني بيت مثلا. وبالتالي في الحديث الشريف ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فالنفس البشرية مقدمة أو يعني هي صاحبة الحق في هذا المال، ثم إذا زاد عن حاجتي وحاجة أهلي عندئذ بزكي هذا المال. بالتالي قضية الحاجة الأصلية مهمة جدا، لكن بدناش نفرط في هذا الموضوع، وبالتالي نجعل الكماليات هي ضمن الحاجات الأصلية. وعلى ذلك أنا بقول موضوع الحاجة الأصلية مهم جدا، لكن لابد أن يبدأ بالحاجة الأصلية، وهذا أمر مهم. بمعنى إذا كانت الحاجة محتملة هذا خارج موضوع الزكاة، فبالتالي بد أن تكون الحاجة واقعة مش متوهمة أو محتملة. بمعنى آخر، بعض الناس يقول لك أنا في عندي مثلا بدي أبني بيت، وعندي الآن وممكن هذا سؤال عنه كثير هذا السؤال، وأنا عندي أموال بدي أبني بيت، هل عليه الزكاة؟ بقول نعم ما لم تبدأ بالبناء. هل عندك قاعدة بتقول في هذا الموضوع المال المشغول كالمعدوم؟ الآن المال إذا أنا شغلته بحاجة الأصلية، بلشت أبني بالبيت، أصبح هذا المال مشغول بحاجة أصلية. لكن ما دام الأمر محتمل وغير قائم، أنا بقول الآن لم بدي أبني بيت أو بدي أتعلم أو بدي أعلم أبنائي، ما لم نقع في موضوع التعليم أو نقع في موضوع التطبيب أو علاج أو نقع في موضوع بناء البيت، يبقى هذا المال في زكاة اعتبار لم تقع الحاجة الأصلية بعد. وبالتالي كما ذكرنا القاعدة المال المشغول كالمعدوم.
طيب الآن الناس اللي لهم اشتراكات في داخل العمارات، هو الآن ماخذ بيت لكن في عنده أقساط بيدفعهم،
كيف يعني؟
هو ماخذ بيت مشتري يعني مسجل هذا البيت على اسمه، لكن عليه أقساط يجب أن يدفعها لهذا البيت.
هذا يعتبر هذا الإنسان
هو دير بالك، هو عنده يعني بيت أصلي هو ساكن فيه، قد يكون هذا غير كافي، قد يكون صغير يعني لا يكفيه وعياله، قد يكون في وضعه الصحي أو وضعه البنائي الهندسي يعني غير صالح للسكنة، وهو يبحث عن بيت جديد. هذا البيت الجديد الآن هو قدم اشتراك فيه، دفع مبلغ مالي، لكن عليه التزامات مالية تجاه هذا البيت.
هذا الإنسان يعني بدفع
مدام، هذا على فكرة معظم الناس اليوم بهذا الشكل.
صحيح. هلا هذا الإنسان إذا اشترى الإنسان بيت بالتقسيط وبالتالي مش قادر يدفع ثمن البيت، عندك الآن صنفية من الناس ممكن أقول لك أنا بدفع بالتقسيط وهذا أسهل علي، ومعه مال زائد عن حاجته بالتالي مخبأ أو مخزن إلى آخر ذلك. وبعض الناس فعلا هو ما في معه مصاري يدفع بالتالي يدفع بالتقسيط. هذا الإنسان مش قادر يدفع ماله هذا يعني ثمن هذا البيت، هذا إنسان غارم يعني، هذا إنسان مديون، وبالتالي اعتبار هو الإنسان ممكن يكون عليه مثلا ديون لهذا البيت 30,000 دينار أردني مثلا، وبالتالي بيدفع بالتقسيط، وكالحال هذا الإنسان مدين وغارم وقد يستحق الزكاة. فبالتالي حتى لو كان عنده بيت خرب كما تذكر أو عنده إشكالية في هذا الموضوع، لكن ما دام هو بحاجة لهذا البيت، هذا حاجة أصلية. الآن إذا عندي مال أضع في هذا البيت بدأت بوضعه، عندئذ هذا المال أصبح مشغول وبالتالي كل معدوم تماما، بالتالي ما في موضوع الزكاة. أنا بتكلم أن يكون المال زائد عن الحاجة الأصلية. الحاجة الأصلية كما ذكرنا دار السكن حاجة أصلية، أثاث المنزل حاجة أصلية، التطبيب حاجة أصلية، التعليم حاجة أصلية. الآن فبالتالي إذا أصبح المال البلغ النصاب مشغول بهذه الحاجات الأصلية عندئذ ما في زكاة. ألا موضوع الأقساط المتعلقة بالشقق السكنية، أقول هذا إنسان إذا كان ما في معاه ثمن الشقة هذا إنسان يعني غارم، وهذا إنسان مدين في موضوع
لا نطالبه بدفع الزكاة، يمكن ندفع له كمان زكاة.
نعم هذا صحيح. فإذا هو كما ذكرنا أن يكون المال زاد عن الحاجة الأصلية، وكما ذكر القاعدة المال المشغول كالمعدوم، أن تكون هذه الحاجة يعني واقعة وليست محتملة. في عنا يعني أيضا يمكن الشرط الأخير أو القاعدة الأخيرة في موضوع زكاة المال، الملك التام. الملك التام يعني لابد أن هذا الإنسان أن يملك المال ملكا تاما، وبالتالي إذا كان في ملك ناقص ما في زكاة.
ناقص بمعنى أنه معه شركاء فيه؟
لا، وناقص يعني ممكن يكون إيده ناقص عن هذا، ممكن أنا يكون عندي شركاء لكن معي نصاب. يعني أعطيك مثلا مثال، يمكن ناقص مثلا الدين، الدين الآن إلي على الناس ديون كثير جدا، لكن أنا ما بقدر بصرف هذا المال. يعني إحنا معنى الملك والاستبداد في التصرفات. إذا إنسان كان عنده أموال ومش بلغ النصاب لكن عنده ديون على الناس، هذا إحنا نسميه ملك ناقص على اعتبار أن المال مش تحت إيده، وبالتالي يقول هل في مال الدين زكاة أم لا؟ هذه مسألة مختلفة تماما. على كل حال متعلق بالملك في النهاية. فعندنا شرط أن يكون المال يعني في ملك تام، والملك التام يعني القدرة والاستبداد على التصرف في هذا المال. الآن أي خلل في موضوع الملك التام يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة كما ذكرنا. أعطيك مثلا أمثلة موضوع الدين. عندك مثلا أحيانا مال الأوقاف ما لم يعني يعطى لصاحبه. عندك مثلا مكافأة الموظفين أيضا. هل أنا عندي
صندوق التوفير
مثلا هذا ملك ناقص مش ملك تام، بمعنى ما بقدر أتصرف في هذا المال إلا عند قبضه. وعلى هذا الأساس أنا أقول ما في زكاة في المكافآت إلا إذا تم قبضها، ما دامت في الصندوق التوفير.
إذا تم قبضها يدفع عنها مرة واحدة
ولا
الأثر رجعي؟
لا، هذا موضوع يعني أنا أرى أنه يحتاج إلى تفصيل. إذا كان في مجال وقت في موضوع زكاة الدين والمكافآت الموظفين يحتاج إلى تفصيل في هذا الموضوع، لأنه هل يزكى عن مضى من السنوات أم في عندنا تقسيم الدين إلى دين مرجو ودين غير مرجو؟
نفصل في هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. يعني نحن نشكرك على هذا الكلام الطيب اللي كان في داخل هذه الحلقة يا دكتور، وصحيح انه هاي موضوعات مهمة جدا وقد طرقتها يعني بشكل جميل وبسطت فيها ما يمكن التبسيط فيه مع ذكر بعض الامثلة. ربما نحتاج الى اوقات اكثر لتوضيح هذه المسائل من خلال ضرب امثلة اكثر، لكن يبدو ان الوقت دائما يداهمنا، وعدد حلقات هذا البرنامج ايضا هي يعني محدودة، وبالتالي يعني لا يسعنا الا ان نحصر انفسنا هذا الحصر ضمن إطار هذا الشرح المبسط ضمن إطار ما هو موجود عندنا من وقت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتح لنا وقت أكثر في المرة القادمة لنتحدث بصورة أفضل وأكبر عن ما تبقى من موضوعات حول موضوع الزكاة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك عنا كل خير وأن يجزي المستمعين عنا خير الجزاء لمتابعتهم إيانا. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأنين كراما لأطفال الجائعين، هلموا فمن ذا سوانا يعين، ألسنا له إخوة مؤمنين.